إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه هي أركان الإسلام التي يقوم عليها هذا الدين، وهذه هي أركان الإسلام التي يظهر بها هذا الدين، وهي أبرز معالمه وشعائره. وكان من أعظم هذه الأركان، بل أعظم الأركان العملية، هو الصلاة. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل أنها عمود الإسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال ذلك لمعاذ، فقال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة هي عمود هذا الدين، ومعلوم أن العمود إذا سقط سقط البناء. فكانت هذه الصلاة هي أهم الأعمال، وهي آكد الأعمال في الإسلام، هي أداء هذه الصلاة العظيمة. ومن المهم أن يؤدي الإنسان هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى هذا الرجل ركعتين لم يتمها ولم يؤديها على وجه المطلوب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ذلك الرجل فصلى كما صلى أول مرة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل مرة ثالثة وصلى كما صلى في المرتين الأوليين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال ذلك الرجل في الثالثة: والذي بعثك بالحق ما أحسن إلا هذه الصلاة، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الحديث يبين لنا أمرا عظيما، وهو أن كثيرا من المصلين ليس من قطاع الصلاة وتراكها، بل كثير من المصلين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى هذا الرجل ثلاث مرات وهو يؤدي تلك الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة ينفي أن يكون صلى، فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة صحيحة، صلاة مجزئة، صلاة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تعلم أنه لا بد للمصلي أن تكون صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق ذلك ما استطاع، ويلزمه أن يتعلم صلاته. فقد جاء في صحيح البخاري واصل الحديث في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة، ونحن شباب متقاربون في السن، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فعلموهم وامروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس كل إنسان يصلي على ما يشتهيه، أو على ما يجد عليه آباه، أو على ما يجد عليه قومه وعشيرته، بل يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالمسلم مأمور أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تعلم أنه يجب على المسلم أن يتعلم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصلي، كيف كان يقوم، كيف كان يقرأ، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، كيف كان يجلس، كيف كان يسلم، كيف كان يؤدي هذه العبادة العظيمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عمودا لهذا الإسلام. وإننا في هذا المقام وفيما يليه بإذن الله سبحانه وتعالى ننبه على جملة من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين، كثير من المصلين الذين يحضرون المساجد ويصلون فيها يخطئون في كثير من أمور الصلاة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أول ذلك ما يتعلق بثيابهم وما يلبسونه من الثياب في الصلاة، فإن الله تعالى قد أمر بأخذ الزينة لهذه الصلاة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة وعند حضوركم إلى المساجد لأداء هذه الصلوات. خذوا زينتكم، تزينوا بالزينة الشرعية لا بالزينة المخالفة للشرع. تزينوا بالزينة التي فيها ستر العورات وستر المساوئ التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فأتزر به، أي حتى تستر عورتك ولا يظهر منها شيء. فالإنسان مأمور بأخذ الزينة لهذه الصلاة، ومن الزينة ستر العورة من ركبته إلى سرته، فهو مأمور بسترها في صلاته، وهذا من أخذ الزينة التي أمر الله تعالى بها. من أخذ الزينة أن يستر منكبه أو يجعل عليه شيئا في صلاته، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتقان هما العظمان اللذان بجانبي العنق، عن يمين العنق وشماله. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بل إذا صلى يجعل على عاتقه شيئا من ذلك الثوب. فإذا صلى مثلا في إزار وليس عليه رداء أو ليس عليه قميص فلا تصح صلاته عند جماعة من العلماء، وإن ستر ما بين سرته إلى ركبته، لأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة لهذه الصلاة. ومن أخذ الزينة أن يجعل على عاتقيه شيئا من ثوبه الذي يصلي فيه. أيضا من أخذ الزينة أنه إذا لبس السراويل يلبس عليها الإزار، لا يصلي في سراويل. جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن مجلسين. أما اللبستان فأن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه إزار، وأن يصلي في ثوب واحد لا يتوشح به. وأما الجلستان فأن يجلس الرجل محتبيا في ثوب واحد تكشف مع ذلك عورته، وأن يجلس بين الظل والشمس. شاهدنا من الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ومن هاتين اللبستين أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه إزار. فكون الإنسان يقتصر في الصلاة على السراويل ولا يجعل عليها إزارا أو قميصا يكون بذلك مخالفا ومرتكبا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ومتشبها باليهود وأهل الكتاب الذين جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على مخالفة أهل الكتاب قالوا: إن اليهود والنصارى أو إن أهل الكتاب لا يصبغون لحاهم. قال: خالفوهم أنتم واصبغوا. قالوا: إنهم يلبسون سراويل ولا يلبسون عليها الأزر. قال عليه الصلاة والسلام: تسرولوا أنتم واعتزروا، تسرولوا واعتزروا، خالفوا أهل الكتاب ولا تتشبهوا بهم. فمن موافقة أهل الكتاب والتشبه بهم من اليهود والنصارى أن يقتصر الإنسان على السراويل ويصلي بها ويكون كذلك. هذا إذا كانت هذه السراويل التي الأصل أنها واسعة وفضفاضة، كيف بمن يصلي بالبناطيل الضيقة، البناطيل التي تجسد العورة وتحجم أعضاء الجسد، بل بعض البناطيل لا يرتفع إلا إلى تحت السرة، كذلك فصل وكذلك جهز، لا يمكن للابسه أن يلبسه إلا إلى تحت سرته، فإذا سجد انكشف شيء من عورته، وإذا ركع انكشف شيء من عورته. هذا قد خالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام فارتكبه، وشابه اليهود والنصارى في اقتصاره على الصلاة في هذا البنطال. أضف إلى ذلك أنه لم يأخذ الزينة التي أمر الله جل وعلا بها في الصلاة، بل أدى به ذلك اللباس إلى انكشاف عورته وهو في حال صلاته. من أخذ الزينة وأيضا مما يتعلق باللباس في الصلاة أن يجتنب الإنسان الصلاة في الثياب التي عليها صور من ذوات الأرواح، سواء كانت صورا من صور بني آدم أو كانت صورا من صور الطيور أو الحيوانات أو سائر ذوات الأرواح، فلا يجوز للإنسان أن يلبس هذه الثياب ولا يجوز أن يصلي فيها، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن لبس الصور وعن اتخاذها. بل كره النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى ستر كان فيه تصاوير. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن عائشة كان لها ستر سترت به سهوة في بيتها، أي فراغا وفتحة في بيتها، وكان ذلك الستر فيه رسوم وتصاوير. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة يا عائشة، أميطي عنا قرامك هذا، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، لا تزال تصاويره وهذه الرسوم التي فيه تعرض له في صلاة تعرض لي في صلاتي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنحية ذلك الستار وبإبعاده لكونه شغله عن صلاته. بل صلى يوما وعليه ثوب مخطط، وعليه أنبجانية، وعليه قميص مخطط، فلما صلى كما في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بهذا الثوب، اذهبوا بخميصتي هذه، واتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني في صلاتي آنفا. وتلك الخميصة كان لها أعلام وكان فيها رسوم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تبعد وأن يذهب بها من عنده، وأن يؤتى بتلك الأنبجانية، وهي نوع من الثياب ليس عليه رسوم وليس عليه نقوش وليس فيه ما يلهي المصلي. ولذا كره العلماء الصلاة على السجاد الذي يكون فيه النقوش وفيه الزخارف لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقد أمر بإماطة ذلك الستر وإزالته من أمامه حيث أنه شغله في صلاته، وأمر برد ذلك الثوب والذهاب به لأنه شغله في صلاته. فمن ما يتعلق بلباس المصلي وما يتعلق بسترته أن يكون لباسا لا يشغل المصلي ولا يشغل الناظر إليه من غيره، هكذا الفراش أو السجاد الذي يصلي عليه يكون سجادا خاليا من النقوش خاليا من الزخارف. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد وتزويقها لما يؤدي ذلك إلى التفاخر والتباهي بها ولما يؤدي إلى انشغال المصلين بالنظر إلى زخارفها وزينتها. بل كره السلف أن تجعل المصاحف في قبلة المسجد أمام المصلين لأنهم كرهوا ذلك لما يؤدي ذلك إلى إشغال المصلين في صلاتهم حيث يظلون ينظرون إليها أو يقرؤون فيها أو ما يؤدي إليه ذلك من الانشغال. فالصلاة في الثياب التي لا يكون فيها تصاوير من ذوات الأرواح وهي محرمة، وهكذا لا يكون فيها نقوش وملهيات للمصلي عن صلاته، فإن ذلك مما يؤدي إلى انشغال المصلي عن صلاته. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، مما يتعلق بلباس المصلين وما يصدر عن كثير منهم من الخطأ في ذلك، صلاة كثير منهم وهو مسبل لثيابه إما لإزاره أو لقميصه أو لسراويله أو لغير ذلك من اللباس الذي يلبس فيصلي مسبلا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال على وجه العموم، نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان داخل الصلاة لا شك أنه يتناوله النهي، بل يكون النهي أعظم، لأن هذه عبادة وطاعة يجب على الإنسان أن يتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يخالفه. وكم قد جاء من الأحاديث في النهي عن الإسبال، فما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره خيلا لم ينظر الله إلى يوم القيامة، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل إزاره، المسبل إزاره. فإذا صلى يجب أن يبتعد عن صفات أهل الكبر والخيلاء، فإذا كان عليه إزار يرفعه، وإذا كان عليه قميص يقصره ولا يجعله يمس الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، لما في ذلك من الوعيد الشديد ولما في ذلك من النهي الأكيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم اتخاذ بعضهم مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستوطن الرجل المكان في المسجد كما يتوطن البعير المكان. فالبعير يتوطن مكانا معينا، مكانا مخصوصا لا يجلس إلا فيه ولا يقعد إلا فيه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم عن مشابهة هذا الحيوان في هذا البيت من بيوت الله، فلا يتخذ مكانا معينا من المسجد لا يصلي إلا فيه، لأن المسجد لكل المسلمين فيه حق، ومن سبق إليه فهو أحق به، ولا يحق لأحد مهما كان صغيرا أو كبيرا أنه يأتي وقد سبق إلى مكان في المسجد فيأتي آخر ويقيمه من ذلك المكان لغير ما عذر ولغير ما بأس. فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، فإذا قام منه ورجع إليه فهو أحق به أن رجع إليه في الحال. فإن جاء إليه آخر حين تأخر كان هذا الآخر أحق به، وليس لأحد أن يستوطن من المسجد مكانا لا يصلي إلا فيه كما يتوطن البعير. وأيضا من أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم ما يعمده بعض الكسالى عن المسارعة إلى الصلاة، يبعث أناسا يحجزون له مكانا في الصلاة، يكون إما نائما أو في متجره أو في عمله، فيبعث من يحجز له مكانا في الصفوف الأولى زعم أنه يسابق على الخير وأنه يسارع إلى الخير، ولا يدري أنه قد ارتكب مخالفة في هذا الفعل، حيث احتجز واغتصب مكانا لا حق له فيه وغيره أحق به منه إن كان قد سبق إليه. من أخطاء المصلين أيضا في أماكن صلاتهم أن يصلوا في الأماكن التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها الصلاة على القبور أو الصلاة إلى القبور أو الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها ولا تجلسوا عليها، نهى عن الصلاة إليها أن يستقبلها الإنسان يجعلها قبلة له، ونهى عن الصلاة على القبر أن يصعد الإنسان على القبر وأن يصلي عليه، ونهى عن الجلوس عليها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شأن اليهود وشأن النصارى يبنون المساجد على القبور، وتبرى عليه الصلاة والسلام من هذه الأفعال. قاتل الله اليهود والنصارى، إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. وجاء في حديث قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم عن جندب رضي الله عنه قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال. وفي الحديث الأول حديث عائشة وأم سلمة قاله وهو في سكرات الموت، فهذا من آخر وصاياه لأمته ألا يدخل القبور في المساجد وألا يبنوا المساجد على القبور، وأن ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور أو الصلاة عليها. وإذا أدخل المسجد في قبر أو بني، وإذا أدخل القبر في المسجد أو بني المسجد على قبر سيصلي الناس عليه أو سيصلون إليه فيقعون فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء من السلف والخلف أن صلاة من يصلي في مسجد فيه قبور باطلة لا تصح. فواجب على المسلمين إن كان قد أدخلت بعض القبور في مساجدهم أن يخرجوها وأن ينقلوها إلى مقابر المسلمين وأن يجعلوها في مقابر المسلمين. وأما إن كانت القبور سابقة متقدمة وبنيت بعض المساجد عليها فقد أفتى جماعة من العلماء أن يهدم ذلك المسجد الذي بني على القبر وأن يترك ذلك القبر في مكانه ويكون مقبرة للمسلمين. فالصلاة على القبور أو الصلاة إلى القبور مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا الصلاة في مساجد فيها صور فيها المصورات فيها آلات التصوير، هذا من مشابهة اليهود ومشابهة النصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة فيها تصاوير، حين هاجر المسلمون إلى الحبشة رأت أم سلمة كنيسة من كنائس النصارى فيها تصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق. ما بال كثير من المسلمين أدخل الشاشات، أدخل آلات التصوير إلى بيوت الله، إلى المساجد، إلى هذه الأماكن المعظمة المحترمة، أيريدون مشابهة من قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم شرار الخلق؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه. فهذه الأفعال هي أفعال شرار الخلق عند الله سبحانه. فواجب أن تنزه المساجد وأن تنزه أماكن الصلاة عن المخالفات وعن المحرمات، ومن ذلك جعل التصاوير في بيوت الله، أو جعل الشاشات، أو جعل آلات التصوير في بيوت الله سبحانه وتعالى لتصوير المصلين. كل ذلك من المخالفات في الصلاة وفي هذه العبادة العظيمة. وللحديث بإذن الله سبحانه وتعالى بقية في التنبيه على ما يقع فيه كثير من المسلمين من أخطاء ومخالفات في صلاتهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقي المسلمين من شره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.